إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
عين على القرآن
للدكتور أحمد الشامي. والمخرج
أمين كعيبة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في حلقات سابقة حول موضوع الولاية، وما ارتبط في هذا الموضوع من أحداث وتغيرات اجتماعية كبيرة وتمزقات وتفرقات هائلة. طبعا حادثة الآن سنتحدث حول حادثة عاشوراء، وحادثة عاشوراء هي في الواقع نتيجة طبيعية لانحراف سقيفة بني ساعدة، ولكن احنا في هذه المرة عندما سنتحدث عن عاشوراء سنتحدث بشكل واقعة تاريخية، بشكل واقعة تاريخية نسرد الأحداث أو نسلسل الأحداث، وفي نفس الوقت نذكر ما قبل حادثة عاشوراء، كيف كان الحكم الأموي الذي ثار عليها الإمام الحسين سلام الله عليه. لاحظوا أيها الإخوة، بعد أن حصلت سقيفة بني ساعدة وتدهور الوضع الأمة الإسلامية تدريجيا إلى أن استطاع بنو أمية إعادة إنتاج دولته من جديد، بني أمية الذي حاربوا رسول الله في كل المعارك استطاعوا أن يعيدوا إنتاج النظام الجاهلي من جديد. بني أمية استطاعوا إنتاج النظام الجاهلي من جديد ومارسوا سياسات عجيبة، سياسات بعيدة كل البعد عن روح القرآن وعن الإسلام وعن ثقافة القرآن الكريم. هذا السياسات التي مارسوها بالإمكان الحديث عنها بشكل مختصر، هي قامت على ثلاثة أركان رئيسية، الإرهاب والتجويع وإحياء النزعة العنصرية والسلالية والقبلية واستغلالها، والتخدير باسم الدين. طبعا احياء النزعة القبلية على حساب العنوان العريض الذي هو الإسلام، وأيضا التخدير باسم الدين وبداية تحويل الإسلام إلى تخدير، بدلا من أن يكون عامل ثوري في التغيير يصبح عامل مخدر للجماهير. طبعا معاوية بهذه السياسة حاول أن يقضي على ما لدى الجماهير المسلمة من نزعة إنسانية، وللأسف حصل أشياء كثيرة جدا فيما يتعلق بالإرهاب والتجويع. ولاة معاوية على العراق يعني عملوا أعمال عجيبة غريبة أيها الإخوة، وحشية لا توصف. استعمل واحد اسمه زياد بن سمرة بن جندب على البصرة، استعمل زياد بن أبيه، هذا زياد بن أبيه هو أبوه ابن زنا واستلحقه أبو سفيان له، جاء له وليد اسمه عبيد الله، فهذا زياد بيسمى زياد بن أبيه لأنه ابن زنا. هذا زياد الذي جعله معاوية والي على العراق قام كلف سمرة بن جندب على البصرة، فأسرف هذا السفاح في القتل إسرافا لا حدود له، حتى أن أنس بن سيرين يقول لمن سأله هل كان سمرة قتل أحدا، يعني بيسألوا هذا ابن سيرين أنس بن سيرين، قال وهل يحصى من قتل سمرة بن جندب؟ استخلف زياد على البصرة وأتى الكوفة فجاء وقد قتل 8000 من الناس. قال له زياد هل تخاف أن تكون قتلت أحدا بريا؟ يسعى منها زياد بن أبي حريص على موضوع البراءة، هو سفاح مجرم مثل سمرة، لكن سمرة أوغل في الدماء بشكل كبير جدا. هل تخاف أن تكون قتلت أحدا بريا؟ فرد عليه قائلا لو قتلت إليهم مثلهم ما خشيت، يعني لو حتى قتلت مثل الذي قد قتلتهم لا طبيعي، عندي المسألة عندي مسألة عادية جدا. هذا طبعا موجود في كتب التاريخ في ابن الأثير والطبري وطبقات ابن سعد تقريبا. أبو سوار العدوي هذا واحد آخر قال قتل سمرة من قومه في غدات 47 رجلا قد جمع القرآن الكريم. هذا الطبري في تاريخ ذكر الموضوع ذيه، اتأمل إلى أي حد وصلوا. استقام سمرة في المدينة شهرا فهدم دور أهلها وجعل يستعرض الناس، فلا يقال له عن أحد إنه شرك في دم معاوية إلا قتله. بعدما قامت ثورة كبيرة على في دم عثمان إلا قتله، بعدما قامت ثورة كبيرة على عثمان، وطبعا الثورة كانت في الواقع من مثل ما قال سيد قطب، هي كانت من فورة الإسلام ومن مبادئ الإسلام، نتيجة ما قام به ولاة عثمان الأمويين من نهب وظلم وسلب وإجراءات إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه، وكانت النتيجة مؤلمة وهي مقتل عثمان بن عفان. وطبعا كانوا يمارسوا هذا كغطاء لعمليات الإرهاب والقتل، وبدون لا شهود وبدون أي دلائل واقعية، ما بالله مجرد شبهة ولا عبارة عن أحقاد وانتقامات شخصية وخلاص وكذا، بهذا الطريقة. وسبى نساء من همدان، طبعا همدان الكبرى هي حاشد وبكيل، وكانن أول مسلمات يسبين، خذ مجموعة من النساء وسباهن نساء مسلمات. لاحظوا إلى أين وصلوا في إجرامهم وفي خبثهم وفي دناءتهم. هذا سمرة بن جندب كان مطيع طاعة مطلقة لمعاوية بن أبي سفيان، لدرجة أنه قال والله لو أطعت الله كما أطعت معاوية ما عذبني أبدا. أما زياد هذا بن أبي الذي هو زياد بن سمية، هذا سمية كانت عاهرة معروفة في تلك المرحلة. زياد بن أبي كان يجمع الناس بباب قصره يحرضهم على لعن علي بن أبي طالب، فمن أبى عرضه على السيف. يعني في رواية مسلم ذكرت عن أحد صحابة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بأن معاوية قال له، دخل عند معاوية قال له عجيب يا معاوية بن أبي سفيان، كيف أنك تحرض على لعن الإمام علي في المساجد؟ ولو كان لي واحدة بس ثلاث في الإمام علي، لو كان لي واحدة منهن كانت أفضل لي من حمر النعم. قال النبي قال فيها أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وقال فالإمام علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وقال فالإمام علي، وعدد له ما قال النبي في الإمام علي. قال كيف تلعن على رؤوس المنابر؟ أنت تعرف أن النبي قال هذا الكلام وسمعت من الناس جمعا. لكن كان معاوية في الواقع هو من رؤوس النفاق في تلك المرحلة، كان بغاه مثل ما قال النبي صلوات الله عليه وعلى العمار بن ياسر، يا عمار تقتلك الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله وهم يدعونه إلى الجنة. هذا كان زياد بن سمية بأوامر من معاوية يعرض الناس في قصره يحرضهم على لعن الإمام علي بن أبي طالب، والذي يرفض يعرضه على السيف يلا يقطع رأسه، وكان بيعذب بغير القتل من صنوف العذاب. ابن الأثير بيذكر عن هذا العدو والله أنه قطع أيدي 80 أو 30 رجلا من أهل الكوفة، ونوى في آخر أيام أن يعرض أهل الكوفة أجمعين على البراءة من الإمام علي ولعنه، وأن يقتل كل من امتنع من ذلك ويخرب منزله. لكن الله رب العالمين قبض روح هذا المجرم الملعون قبل أن ينفذ هذا الفكرة الشيطانية الخبيثة. هذا كله طبعا بالإضافة إلى سياسة الترحيل والترشيد، وكان يعني بيعمل الأشبه ما يكون بالتغيير للديموغرافيا نفسها، يعني تغيير للتجمعات السكانية على أساس يشتت أي تجمع أو حاضنة محبة للإمام علي ومحبة وما زالت امتداد طبيعي لمحبة الرسول والإسلام الأصيل، يعمل لها عملية تشتيت وتغيير للديموغرافيا نفسها بحيث تذوب وتنتهي في بقية الحواضن. فهذا مشكلة، يعني مشكلة فعل أعمال أسر وقتل وعمل أشياء عجيبة. طبعا بعد هلاك معاوية، بعد أن وطد الحكم لابنه يزيد، ابنه يزيد فعل أعمال عجيبة جدا، ابنه يزيد عمل أعمال عجيبة. وأبو سؤال لاحظوا إيش من الأعمال الذي سواها. هذا ابن كثير أحد المتشيعين في بني أمية، قال اشتهر يزيد بالمعازف وشرب الخمور والغناء والصيد واتخاذ القيان والكلاب والنطاح بين الأكباش والدباب والقرود، وما من يوم إلا ويصبح فيه مخمورا، وكان يشد القرد على فرس مسرجة بحبال ويسوق به ويلبس القرد جلانس الذهب وكذلك الغلمان، وكان يسابق بين الخيل، وكان إذا مات القرد حزن عليه. وقيل أن سبب موته أنه حمل قردة وجعل ينقزها فعضت، يعني هذا من الروايات. يعني شوفوا على إنسان سيء، إنسان سيء في طبائعه واهتماماته وخصاله، إنسان عفن بكل ما تعنيه العفن من معنى. هذا يزيد فعل جرائم، فعل جريمة كربلاء، وبعدها فعل ما حصل في وقعة الحرة عندما اغتصبوا ما يقارب من 1000 امرأة من بنات الأنصار، وقتلوا الكثير، قتلوا الكثير من أبناء الأنصار، وفعلوا أعمال عجيبة جدا، عملوا أعمال عجيبة جدا. وللأسف أن نتيجة الانحراف عن مسار الحق وعن مسار ما أكده النبي صلوات الله عليه وعلى آله في غدير خم، بدأت الآن تنشأ بأوامر من النظام الحاكم مذاهب جديدة وروايات جديدة وكذابين جدد على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كانوا ينشأوا وبدأوا يدجنوا وبدأوا يعودوا المجتمع بأن من الطبيعي أن يكون هناك أئمة كيزيد، طواغيت مجربين يجاهرون بالمعاصي والفجور، لأن النبي قال سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي وقلوبهم قلوب الشياطين، اسمعوا لهم وأطيعوا لو يفعلوا ما فعلوا. المقصود لاحظوا سياسة السياسة هذا الذي هي القتل التي مارسوها بشكل بشع. طبعا معاي بن أبي سفيان نفسه هو عندما تسلط وعندما سيطر وانتصر نتيجة تخاذل أتباع الإمام علي ونتيجة تراكمات كوارث سقيفة بني ساعدة، قام بالعلن في كلمته التالية، يعني قام يتحدث أمام الجماهير عند أمام أهل الكوفة، يقول لهم يا أهل الكوفة أترون أني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج؟ وقد علمت أنكم تصلون وتزكون وتحجون، ولكنني قاتلتكم لأتأمر عليكم وألي رقابكم، وقد أتاني الله ذلك وأنتم كارهون، ألا إن كل دم أصيب في هذه مسطول وكل شرط شرطته فتحت قدمي هاتين. يعني الصلح الذي فعل مع الإمام الحسن رجع وضعت تحت ويش؟ تحت أقدامه. يعني طبيعتهم لا يحترموا لا مواثيق ولا يحترموا قيم ولا مبادئ ولا غيرها. فمشكلة كبيرة يا أخوة، شوفوا إيش النتائج، نتائج التفريط إلى أين وصلت، إلى أين وصلت المسألة. طيب طبعا كيف كانت سياسته المالية؟ طبعا كان هناك خط فاصل، السياسة المالية التي مارسوها بني أمية، كان هناك خط فاصل بين الشام وبين سائر الولايات الإسلامية، لأن الشام كانت قد تمتعت برخاء حقيقي، لأن كان جند الشام كانوا عمود معاوية في حروبه، فلم يسع إلا أن يسترضيه بالأموال، كان يسترضيهم بالأموال، وكان ينفق على جيشه الذي بلغ 60,000 جندي، 60 مليون درهم في السنة. وأيضا هذا الرخاء لابد ما نستوعب لم يكن من حظ عرب الشام أجمع، وإنما كان لقبائل اليمن وحدها، وأما قبائل قيس فكانت تعاني شظف العيش، لأنها معاوية كان معاه جزء من قبائل اليمن بتقاتل معه، وطبعا الجزء الأكبر من قبائل اليمن كانت تقاتل مع الإمام علي، فكان معاوية يحبو الذي جاءوا الذي هم من أصول يمنية تنبهم أكثر، وأما قبائل قيس كانت تعاني شظف العيش، لأن كان عنده ربما ثقة بولاء تيها القبائل التي جاءت اللي هي أصولها يمنية من له، ما أبه القيس، ما فرض لهم الله في الأخير بعد أن خشي على سلطانه من قوة قبائل اليمن في الشام، يعني كان بيمارس سياسة فرق تسد، كان يدعم الذي أصولهم من قبائل يمنية يدعمهم، وإذا شاف إن قد اعتقوا شوكتهم سار دعم الثانيين على أساس يجي توازن، وإذا شاف قد به عصيان ولا غيره يصاكع بينهم. يعني هذا طبيعة الطواغيت فرق تسد، طبيعة الطواغيت الظلمة. طبعا أما سائر الولايات الإسلامية فقد ذاقت الطبقات الفقيرة فيها طعم البؤس، بؤس، كانوا في حالة بؤس كبيرة جدا، وعانوا من ألوان الاستعباد والإفقار، بلا فرق بين ذلك يعني بين المسلمين وبين الداخلين في عهد الإسلام، لأن معاوية اهتم بجمع المال دون أن يهتم يعني بمصادره وأساليب جبايته، وفعل أشياء كثيرة جدا، فعل أشياء كثيرة جدا فيما يتعلق بتدمير وإضعاف الحالة الاقتصادية. طبعا هناك بعض الشواهد على ما نقول، مثلا معاوية كتب إلى عماله بعد عام من الجماعة يعني بعد الصلح الذي فعل مع الإمام الحسن، قال انظروا إلى من قامت عليه البينة أنه يحب عليا وأهل بيته فامحوه من الديوان. شوفوا كيف بيفكر بعقلية قوية وكيف لديه انتقامات شخصية. المفترض أن على رأس دولة وأصبح يسمى بخليفة المسلمين أن يتعاطى بتعاطي إيجابي مع كل مواطني، هذا المفترض. لكن قال انظروا إلى من قامت عليه البينة أنه يحب عليا وأهل بيته فامحوه من الديوان. أنا سأختم إلى هنا إن شاء الله، وسنستكمل بقية هذا الموضوع في حلقات قادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
عين على القرآن مع تحيات
الدكتور أحمد الشامي
والمخرج
أمين كعيبة.